نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الأربعاء 3 نيسان 2024 والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع علاء الخوري ولينا توما إخراج توني خوري.
وصلتم أوقاتا في عناوين هذه النشرة: حبس أنفاس وترقب للرد الإيراني على إسرائيل، جبهة جنوب اشتعلت صباحا، غارات وقصف مدفعي إسرائيلي وصواريخ حزب الله استهدفت مواقع عسكرية في الجليل، مصدر قضائي لرويترز لغم وراء إصابة مراقبي الأمم المتحدة يوم السبت في رميش، في يوم القدس إطلالة لنصر الله وقادة محور المقاومة بعد الظهر وترقب لما تحمله المواقف، الراعي لا شرعية لأي سلطة تتناقض أو تناقض العيش المشترك، إيران تهدد إسرائيل، سنشهد قريبا ضربات أكثر فتكا وجبهة المقاومة ستقوم بواجبها. وفي النشرة: الحكومة الفرنسية تتحدث عن إفشال اعتداء إرهابي في اللحظة الأخيرة خلال عطلة الفصح. أهلا بكم. تحبس المنطقة أنفاسها بعد أن بلغ التهديد ذروته عقب التفجير الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق والذي أدى إلى مقتل عدد من قادة فيلق القدس. فإيران أكدت الرد بضربات ستكون أكثر فتكا على إسرائيل، في حين نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية تأكيدهم أن إيران سترد خلال 48 ساعة المقبلة، وهم أبلغوا إسرائيل بذلك. أمام هذا المشهد أكثر من سيناريو مطروح على الجبهات المنغمسة في حرب غزة وفي طليعتها الجنوب اللبناني الذي شهد منذ الصباح غارات وقصف مدفعي متبادل بين إسرائيل من جهة وحزب الله من جهة أخرى، وسط ترقب لكلمة الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله عصر اليوم في احتفال يوم القدس والذي سيطل أيضا من خلاله قادة المحور من غزة إلى اليمن وصولا إلى العراق على أن يكون هناك إطلالة للرئيس الإيراني. والبداية من الجنوب.
إذن يسود الهدوء الحذر الجبهة الجنوبية عقب صباح مشتعل شهد غارات وقصفا مدفعيا إسرائيليا على عدد من البلدات الحدودية، في حين استهدف حزب الله مواقع عسكرية إسرائيلية في الجليل. المزيد مع الزميل حسين معنا.
لا يزال التوتر يسيطر على معظم القرى والبلدات الجنوبية بعد العدوان الإسرائيلي اليوم بالقصف المدفعي العنيف بقذائف الفسفورية على بلدة عيد الشعب التي سقط فيها ما يقارب 60 قذيفة فسفورية وحوالي 20 قذيفة مدفعية، كما سقط عدد من القذائف المدفعية والفسفورية على أطراف وداخل بلدة رامية، واستهدفت أيضا مدفعية العدو أطراف علم الشعب والناقورة وطير حرفة والبستان بعدد من القذائف المدفعية. هذا وتواصل طائرات الرصد والاستطلاع من نوع إمكاء تحليقها في أجواء القرى والبلدات الجنوبية لا سيما المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة. وسجل اليوم إطلاق رشقات صاروخية من القطاعين الغربي والشرقي باتجاه مواقع الاحتلال، حيث دوت صافرات الإنذار في عدد من مستوطنات الجليل الغربي وإصبع الجليل. في المقابل أعلنت المقاومة الإسلامية عن استهداف تموضع قيادة سرية مستحدث خلف ثقنة برانيت بالأسلحة الصاروخية، كذلك استهدفت موقع الراهب وتجمعا لجنود العدو في محيطه بالأسلحة الصاروخية. إلى ذلك تمكنت اليوم فرق الإسعاف التابعة للهيئة الصحية الإسلامية من سحب شهيدين وجريحين كانوا قد سقطوا جراء العدوان ليلة أمس بالقصف على محيط بلدات طير حرفة ومجد الزون وشاحين، وقد تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
هذا وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ما لا يقل عن 5 صواريخ أطلقت من لبنان سقطت جميعها في مناطق مفتوحة. كذلك قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية يبدو أن اليوم غير هادئ في الشمال.
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيغاي أدرعي إن الانفجار الذي وقع السبت الماضي في رميش والذي أسفر عن إصابة عدد من عناصر قوات اليونيفيل الدولية ناجم عن تعرض دورية اليونيفيل لتفجير عبوة ناسفة كان قد زرعها حزب الله في هذه المنطقة سابقا.
وأكد أيضا مصدر قضائي لوكالة رويترز أن مراقبي الأمم المتحدة جنوب لبنان أصيبوا السبت بانفجار لغم. إلى ذلك أكد الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي أنه على الرغم من تصاعد التوترات يظل حافظة السلام تابعون لليونيفيل موجودين على الأرض. كما شدد تيننتي على أن اليونيفيل تواصل تنفيذ أنشطتها بما في ذلك الدوريات، وتواصل العمل أيضا الأساسي مع الأطراف لتهدئة الوضع وتخفيف التوترات في المنطقة.
يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد ظهر اليوم في الاحتفال الذي تقيمه اللجنة الدولية لإحياء يوم القدس في قاعة رسالات في بلدة الغبيري، ويتناول في كلمته العدوان الإسرائيلي على مقر القنصلية الإيرانية في دمشق والعدوان على الجنوب.
جدول الاحتفال يضم كلمات عن بعد لقادة محور المقاومة، وهم تباعا السيد نصر الله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هني، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد نخالي، قائد أنصار الله عبد الله الملك الحوثي، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والناطق باسم المقاومة العراقية هادي العامري.
أجرى الوزير عبد الله أبو حبيب اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حيث قدم له التعازي بضحايا الاعتداء الذي تعرضت له السفارة الإيرانية في دمشق، كما كرر إدانة لبنان للاعتداء على حرمة وحصانة مقر السفارة، مما يشكل خرقا فاضحا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وتصعيدا خطيرا يهدد السلم والأمن الإقليميين.
قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي: ما أحوج المجتمع اللبناني إلى الشراكة والمحبة في غياب الثقة وتعطيل الدستور لمصالح خاصة، كما هي الحال في عدم انتخاب رئيس جمهورية المأخوذ كرهينة. وفي عظة قداس عيد البشارة في بكرك، اعتبر الراعي أن المحاصصة تحرم نصف المجتمع اللبناني من المشاركة في حكم البلد وإدارته.
ما أحوج كل مجتمع بشري اليوم وبخاصة المجتمع اللبناني إلى الشركة والمحبة، وهو في حالة تباعد ونزاع وعداوات ولا ثقة ونفوذ البعض وتعطيل نصوص الدستور لمآرب خاصة، كما هي الحال في عدم انتخاب رئيس للجمهورية المأخوذ كرهينة لحسابات شخصية وفئوية من دون أي اعتبار لتفكك الدولة وفقر المواطنين ربما المقصودين. باتت هذه الحالات تعطل ميزات لبنان الدستورية الأساسية.
في معراب التقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع السفير الفرنسي إيرفي ماجرو، وبحث طرفان في مختلف التطورات في لبنان والمنطقة، لا سيما الحرب في غزة والتصعيد في الجنوب.
هذا ونبهت النائبة ستريدة جعجع إلى أن لبنان يقف اليوم أمام مخاطر كبيرة مع تطور الأوضاع الإقليمية والدولية على النحو الذي وصلت إليه، مناشدة فريق الممانعة أن يكف عن المكابرة ويعود إلى مقاربة الأمور بعقلانية ويتوقف عن تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية. وجددت جعجع التأكيد أن الحل الوحيد من أجل انتخاب رئيس للجمهورية هو تطبيق الدستور وفتح جلسة انتخاب بدورات متتالية لا ترفع إلا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
في السرايا الحكومي يعقد مجلس الوزراء جلسة عند 11:30 من قبل ظهر يوم الخميس، وعلى جدول الأعمال 21 بندا، أبرزها إقرار الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لما اتفقت عليه لجنة المؤشر، وإجراء ما يلزم لتلبية طلبات الوزارات على اختلافها.
هذا ودعا اتحاد المودعين في مصارف لبنان إلى المشاركة في تحرك يوم غد الخميس أمام مصرف لبنان عند 11:00 من قبل ظهر الخميس المطالبة باستعادة الودائع.
رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبدالله أوضح عبر صوت كل لبنان أن خطة الطوارئ التي أعدتها وزارة الصحة والموازنة وفرت المطلوب للمستشفيات في مناطق الجنوب، لكن الاعتماد سيكون أكثر على المستشفيات التي ليست على خط الجبهة مباشرة، وهذا يحتاج لتوفير الإمكانيات لها، ويبدو أن إسرائيل لن توقف عدوانها.
لا أعتقد أن تكون هناك مؤسسات في مأمن من العدوان الإسرائيلي المتوحش. إذا كان هناك حرب شاملة كبيرة، لا أعتقد هناك إمكانية لصمود كبير لهذه المؤسسات، لأنه موضوع المستلزمات، موضوع الأدوية، الموضوع الأمني خاصة لن يكون تصور مؤمن بشكل جيد. لذلك الاعتماد سيكون أكثر على مستشفيات الخطوط الخلفية، يعني نعم. ليست مستشفيات المواجهة مباشرة على خط الجبهة. نعم. هناك خطة طوارئ تعمل تدقق بكل الحالات الإصابات، تغطيها وزارة الصحة بشكل كامل، وأعتقد هذا الأمر بدأ من أول أيام الحرب، واليوم بعد إقرار الموازنة أصبح هناك في إمكانات مالية مقبولة لمتابعة هذه المهمة. يبقى أن يكون هناك بالحد الأدنى يعني وضع أمني مقبول لتستطيع المؤسسات القيام بدورها. المساعدات الخارجية رقم واحد في خطتها.
عرض رئيس لجنة المال والموازنة أن إبراهيم كنعان مع السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون للعلاقات بين البلدين، وجرى البحث في الاستحقاقات الداهمة على الصعود السياسية المالية والاقتصادية ودور الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في هذا الإطار، إن من خلال اللجنة الخماسية أو ما تقوم به واشنطن. وجرى التوافق على حاجة لبنان لإعادة تكوين مؤسساته ليكون حاضرا في المرحلتين الراهنة والمقبلة، بينما مصير المنطقة بأثرها ودولها يتقرر. وكان حديث حول سلة الإصلاحات لسيما في ضوء تلقي النائب كنعان دعوة للمشاركة في اجتماعات الربيع والتي يعقدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن بدءا من 15 من الجاري. وأكد كنعان في هذا السياق ضرورة استكمال تكوين المؤسسات بدءا من رئاسة الجمهورية مرورا بالإصلاحات البنيوية لا الموسمية، وذلك لاستعادة الثقة بلبنان.
أوضح وزير الطاقة وليد فياض أن مؤسسة كهرباء لبنان عملت على زيادة التغذية الكهربائية لساعتين تقريبا عن المخارج التي تم نزع التعديات عنها، وتجبى 90% من الساعات التي تتم فوترتها على الأراضي اللبنانية كافة، كاشفا عن أن الكلفة المطلوبة لتشغيل كل معامل الكهرباء في لبنان هي 600 مليون دولار، لأننا بحاجة إلى ما بين 1200 و1400 ميجاوات، فيما الطاقة الإنتاجية الحالية تبلغ 600 ميجاوات تستطيع أن تغطي 5 ساعات تغذية أو أكثر إذا كان الجو معتدلا.
في الملف البيئي كشفت النائبة نجاة عون صليبة عن أن دراسة أجرتها حول التلوث الهوائي أظهرت أن الأمراض القلبية والسرطانية باتت تظهر في لبنان قبل نحو 10 أعوام من المعدل العالمي. وفي حديث إلى صوت كل لبنان كشفت عن دراسة جديدة ستنشر قريبا حول أهمية الأشجار في امتصاص الجزيئات والمعادن الثقيلة المسببة للسرطان.
الأبحاث العالمية أكدت أنه ارتفاع التلوث مرتبط بارتفاع عدد حالات المرض والموت. التنشق المزمن بيؤدي إلى سرطان، التنشق اللي هو المنه على مدة طويلة بيؤدي لأمراض رئوية وبعدين في أمراض قلبية كمان. والمعروف أنه بمنطقتنا وخاصة بلبنان أنه الأمراض القلبية والأمراض السرطانية عم بتبين 10 سنين و12 سنة قبل المعدل العالمي، وتبرهن انه هاي المواد السرطانية واللي بتعمل تشنج للشرايين القلب هي دوبلت، يعني صارت دوب لانه موتورات الكهرباء ما عم بتوقف، او اذا كانت عم بتوقف بتوقف 3 ساعات او 4 ساعات في بيروت، وهذا كتير خطير. يعني
بعد أسبوع على الحادث المروع على الطريق الريك فرحتة الذي أودى بحياة الشقيقتين فاطمة وريم قمح، توفيت صباح اليوم داخل المستشفى الأخت الثالثة فرح متأثرة بإصابتها.
أصدر الرئيس نجيب ميقاتي مذكرة إقفال جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الفطر السعيد، وذلك في اليومين الأول والثاني من أيام العيد وفق أعلان دار الفتوى للأول من شوال وأعلان المجلس الأعلى للأول منه. في أنبائنا العامة، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني سنشهد قريبا ضربات أكثر فتكا ضد إسرائيل وجبهة المقاومة ستقوم بواجبها. هذا وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسؤولين رفيعي المستوى في CIA أبلغوا إسرائيل أن إيران ستهاجم مناطق في إسرائيل خلال الساعات 48 المقبلة، وأضافت أن السيناريوهات تتحدث عن هجوم مدمج بسرب من الطائرات من دون طيار وصواريخ جوالة تطلق من إيران إلى مواقع استراتيجية.
صحيفة فاينانشال تايمز نقلت عن مسؤول إيراني تأكيده أن طهران لا تريد صراعا مباشرا مع إسرائيل أو الولايات المتحدة.
ذكر موقع أكسيوس أن الأمريكيين قالوا أن الأزمة الإنسانية في غزة لا تخلق ثقة في قدرة إسرائيل على إجلاء فعال للمدنيين من رفح.
البيت الأبيض أعلن موافقة إسرائيل على أن تأخذ في الاعتبار مخاوف واشنطن بشأن العملية العسكرية التي تعتزم القيام بها في رفح.
هذا وأفادت تقارير أن إسرائيل عرضت على واشنطن إجلاء المدنيين من رفح في غضون 4 أسابيع، وأن أمريكا أبلغتها بأن تقديراتها بشأن إجلاء السكان غير واقعية.
أبلغ مسؤول في الشباك مسؤولين في الشرطة الإسرائيلية أن الاحتجاجات كان من الممكن أن تنتهي بإطلاق نار على المتظاهرين، وقال لصحيفة تارتس إن احتجاجات الأمس في القدس قرب منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجاوزت الخطوط الحمر.
إلى ذلك طالب وزير التراث الإسرائيلي بإقالة رئيس الشباك على خلفية الاحتجاجات العنيفة في القدس.
ميدانيا استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي على منطقة أبو هود جنوب دير البلح وسط قطاع غزة.
في الموازات أعلنت كتائب القسام أنها قصفت بقذائف الهاون قوى إسرائيلية راجلة شرق حي التفاح في مدينة غزة.
الأونروا أكدت من جهتها أن السلطات الإسرائيلية تواصل منعها من الوصول إلى شمال غزة لتقديم مساعدات غذائية وإمدادات أساسية للفلسطينيين، وقالت إن أكثر من نصف الإمدادات التي سلمت عبر معبري رفح وكرم أبو سالم الشهر الماضي كان تابعا للأونروا. وأحصت المنظمة الأممية مقتل 176 من موظفيها بشكل مأساوي منذ بداية الحرب في غزة.
في المواقف الدولية من الهجوم على عمال إغاثة في غزة، قال رئيس وزراء بولندا إن الهجوم يضع التضامن مع إسرائيل أمام اختبار. في الموازات دعت وزيرة خارجية كندا إلى إجراء تحقيق كامل في مقتل العمال ومن بينهم مواطن كندي. هذا ووصف الاتحاد الأوروبي قتل الجيش الإسرائيلي أعضاء فريق المطبخ المركزي العالمي في غزة بالأمر المروع.
في آخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 32,975 شهيداً و 75,577 مصاباً منذ 7 من تشرين الأول. في سياق متصل، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 140 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع.
في غضون ذلك، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن مستشفيات غزة تحولت إلى أنقاض والعاملين بالمجال الإنساني يقتلون.
أشارت حركة فتح إلى وجود بؤر إيرانية في مناطق في الضفة الغربية مثل طول كرم.
هذا وقال المتحدث باسم الحركة: من الواضح أن هناك محاولات جدية لخلق حالة من الفوضى في المنطقة.
كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المسيرة التي اجتازت الحدود الليلة الماضية في وادي عربة لم يتم اعتراضها وانقطع رصدها.
قتل 5 من القوات الحكومية في هجوم مباغت للحوثيين في منطقة كرش اليمنية الحدودية بين تعز والحش.
أعلنت الحكومة الفرنسية إفشال تنفيذ اعتداء إرهابي في اللحظة الأخيرة في خلال عطلة الفصح.
رأى أمين عام الحلف الناتو أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الحلف، معتبرا أن تحقيق ذلك هو مسألة وقت.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرجي لافروف سيزور قريبا الصين لإجراء محادثات مع نظيره الصيني.
نبقى في روسيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع تجنيد أكثر من 100,000 شخص بموجب عقود منذ بداية العام.
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب تايوان إلى 4 قتلى وأكثر من 700 مصاب. إلى الأحوال الجوية. أجواء مستقرة تسيطر على لبنان مع تدفق كتل شرقية جافة وحارة فوق منطقتنا، تبقى معها درجات الحرارة فوق معدلاتها بفارق كبير لغاية يوم الجمعة، على أن تعود الأمطار بشكل متفرق بعد ظهر يوم الأحد المقبل.
وكان في هذه النشرة حبس أنفاس وترقب للرد الإيراني على إسرائيل. جبهة الجنوب اشتعلت صباحا، غارات وقصف مدفعي إسرائيلي وصواريخ حزب الله استهدفت مواقع عسكرية في الجليل. مصدر قضائي لرويترز لغم وراء إصابة مراقبي الأمم المتحدة يوم السبت في رميش. في يوم القدس، إطلالة لنصر الله وقادة محور المقاومة بعد الظهر وترقب لما تحمله المواقف. الراعي: لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك. إيران تهدد إسرائيل: سنشهد قريبا ضربات أكثر فتكا وجبهة المقاومة ستقوم بواجبها. الحكومة الفرنسية تتحدث عن إفشال اعتداء إرهابي في اللحظة الأخيرة خلال عطلة الفصح.
نشرة أخبار الثانية وربع قدمناها من صوت كل لبنان.